أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها هذا الأمر وهذا الإخبار لعباده بأنه سبحانه تبارك وتعالى قريب منهم، فليستجيبوا له سبحانه وليدعوه سبحانه تبارك وتعالى. ونتجد القرآن من خصائصه العظيمة الجميلة أن القارئ لا يمل منه، فإذا ذكر أحكاما عقبها بآيات فيها الخوف، فيها الرجاء، فيها الدعاء، فيها ذكر القصص. هنا أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم أخبر بالواجب: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أخبر بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بين هذا الذي يذكره سبحانه يذكر لنا الدعاء، وكأن الأحكام لما تيجي متتالية بعضها وراء بعض لعل الإنسان تكسر عليه الأحكام، لعل الإنسان يمل من حفظ هذا وحفظ، لكن يجي في النص شيء فيه الترغيب والترهيب، فيه ذكر الدعاء، فيه ذكر قصة من القصص يلطف للإنسان فينظر في كلام رب العالمين ولا يمل من تلاوة كتابه سبحانه. فلما أخبرنا عن شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنه يجب علينا أن نصومه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ذكرنا بأن هذا شهر القرآن، شهر الصيام، يذكرنا بعبادة أخرى من العبادات، وهي عبادة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويجي العلماء هنا يقولوا: إيه وجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها؟ يعني ما قبلها ذكر الصيام وذكر الأحكام اللي أمر الله عز وجل بها، وبعدين نسقها بذكر صوم رمضان، وبعدين حيكمل بعد ذلك ذكر ما يحل الإنسان وما يحرم عليه في شهر رمضان في أيامه ولياليه. هنا الدعاء كأنه لما ختم سبحانه قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى أنت تحتاج للهداية، عشان يهديك ربنا سبحانه تقرب إليه. أدعو ربك سبحانه وأنت في كل صلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، بل في كل ركعة من ركعات تحتاج إلى ذلك. فكأنك بعبادتك لله عبادة الصيام لا تنسى أهم العبادات وهي دعاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. تدعو وأنت صائم، تدعو بعدما تقرأ القرآن، تدعو وأنت قائم لله سبحانه، لا تترك الدعاء أبدا. أيضا فيها التنبيه في آخر الآية السابقة، يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، عدة رمضان تصوموا حتى ينتهي الشهر، لا تصوم بعضا وتترك بعضا، كمل العدة. فإذا ظهر الهلال شكرت الله سبحانه تبارك وتعالى وكبرت الله، فكان فيه الثناء على الله سبحانه. ثم قال: وأمركم بالدعاء، أدعوا ربكم سبحانه تضرعا وخوفا ورغبة ورهبة، أدعوه خوفا وطمعا سبحانه تبارك وتعالى. كأنك تدعوه بعدما تثني عليه لما أمرك: ولتكبروا الله على ما هداكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فيه إشارة إلى أنك لا تبدأ وتهجم على الدعاء مباشرة، ولكن ابدأ الأول بالثناء على الله، بتكبير الله، بحمد الله سبحانه، ثم دعاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في القرآن ما يدلون على هذا المعنى، أنه تستن بسنة إبراهيم الخليل، قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء والمرسلين. ذكر لنا أن إبراهيم لما دعا ربه سبحانه وقال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، هل بداها على طول كذا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ولا بدأ بالثناء على الله سبحانه تبارك وتعالى؟ شوف الآيات تذكر لنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه ويقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. شوف فين الدعاء ده، بعدما أثنى على الله ثناء عظيما سأل ربه سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو في آخر صلاته كأنه صلى، ولما أعد للتشهد قال الجزء الأول من التشهد راح داعي الله سبحانه تبارك وتعالى، قال عجل هذا، عجل تعجل هذا الإنسان، ولما خلص صلى نادى على هذا الرجل وقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. يبقى هنا يعلمنا ربنا في الصلاة، صلاة الفريضة أنت بتصلي عشان تدرس وتدعو في النهاية، يوم يقول لك ابدأ تقرأ الفاتحة تثني على الله، بعد ما تثني على الله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، شوف الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يجيبك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مددني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. فحين تدعو ربك ابدأ بالثناء، لا تستعجل، ما تدخلش على رؤيا رب الدين كذا، ابدأ بالثناء عليه سبحانه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك اطلب منه يستجب لك سبحانه تبارك وتعالى. نرجع تاني لهذه الآية العظيمة، يقول الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إني قريب. كأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم لما شق عليهم هذا الصيام في أوله، احنا قلنا الصيام كان يبتدوا فيه من صلاة العشاء، من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، فكان شاقا عليهم، وكان الواحد منهم إذا أذن عليه المغرب وكان نائما ليس له أن يطعم، ملوش يأكل، يبقى يكمل صيام، يبطل صيام، فهذا شق عليهم، فكانوا يختانون أنفسهم، يعني يقع في الخديعة لنفسه، يضحك على نفسه، فيقوم هو ينام ولا ما نمتش، دي بس سنة من النوم، لا ما نمتش، ولا زوجته تقول له أنا نمت، لا ما نمتش، يضحك علي ويجامع امرأته. فهنا ربنا يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني الصوم كان شاقا عليكم وكنتم تختانون أنفسكم، ومع ذلك الله عفى عنكم سبحانه وأنزل هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لذلك العلماء ذكروا في سبب نزول هذه الآية أشياء، في سبب نزولها قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وقعوا في هذا الاختيان، انه يقع في الغلط وبعدين يكمل الصوم، اللي هو عارف ان الصوم لا منفعكش، الصوم كده انت ابطلت الصوم بانك اكلت بعد ما نمت بعد غروب الشمس، فيقول لا ما نمناش ما عملناش. فربنا سبحانه تبارك وتعالى لما علم ذلك وانه يشق عليهم ذلك تاب عليهم وعفى عنهم سبحانه تبارك وتعالى، وانزل هذه الايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب. كان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا وقعنا في الخيانه وقعنا في الغلط اخطا، كيف ندعو ربنا سبحانه، كيف نقول؟ فقال هنا واذا سالك عبادي عني فاني قريب، انا اجيب دعوه الداعي اذا انا قريب من عبادي فاني قريب. كذلك ذكروا في سبب نزولها أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة ندعو فيها ربنا سبحانه، فربنا أخبر أنه قريب في كل وقت، في كل وقت أدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كذلك كأنهم سألوه أنه هل ننادي عليه ربنا ولا نناديه، قال أنا قريب، مش محتاج أنك تنادي وترفع صوتك وتسمع الدنيا كلها، ولكن بينك وبين الله المناجاة، أنا قريب من عبادي. كذلك اليهود اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف يسمع ربنا دعاءنا، انت بتقول ان ربنا فوق السماوات وبين السماء وبين الارض، في سبع سماوات وبين السماء والاخرى 500 سنة، والسماء السماء سمكها 500 سنة، هذا كثير جدا، كيف يسمع دعاءنا؟ فأنزل الله عز وجل إني قريب، إني قريب سبحانه تبارك وتعالى يسمع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام وغلظ ما بين كل سماء مثل ذلك؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. كذلك يقول الحسن سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا، هل ربنا بعيد فنناديه ولا هو قريب فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه إني قريب، سبحانه تبارك وتعالى إني قريب. ومعلوم أن الله سبحانه فوق سماوات، والسماء بعيدة جدا جدا، السماء فين السماء اللي احنا ما نعرفش فين، هذه اللي بيننا وبين السماء قد ايه، نعرف الكواكب، نعرف بيننا وبين الشمس قد ايه، بيننا وبين النجم قد ايه، بيننا وبين النجم الذي نراه غائبا في السماء 5 سنوات ضوئية، هذا شيء بعيد جدا. السماء فين السماء؟ 7 سماوات، وبعدين كرسي الله سبحانه، وبعدين عرش الله سبحانه. الله يقول أهل السنة الله استوى على عرشه وهو بائن من خلقه، بائن، وهنا تقول الشيء ملاصق والشيء بائن، فالله عز وجل ليس ملاصقا لخلقه، الله فوق سماواته فهو فوق عرشه سبحان، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ الله فوق سماواته. هنا ربنا يقول أنا قريب، قريب كيف؟ قريب بإجابتي، قريب بعلمي، قريب بسمعي ببصري، أبصركم وأسمعكم وأفعل بكم ما أريد، سبحانه تبارك وتعالى إني قريب. هذا معنى قول أهل السنة أن الله سبحانه تبارك وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه وأنه قريب من خلقه. يبقى هو سبحانه تبارك وتعالى فوق السماوات وأنه قريب من خلقه بعلمه وسمعه وبصره وفضله وفعله سبحانه تبارك وتعالى، فإني قريب. وكذلك يقول سبحانه وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان الله معك بسمعه وبصره وعلمه وقدرته سبحانه تبارك وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله عز وجل قريب من عباده سبحانه بقدرته بسمعه وبصره وعلمه سبحانه برأفته بإفضاله على عباده، ولكنه أين الله؟ الله فوق سماواته سبحانه. ولذلك حين تدعوه تقول يا رب، ترفع اليدين إلى السماء. لما رجل ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بشر وغضبت على جارية عبدة عنده أمان فلطمتها ضربها على وشها، النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه ذلك، هذا صعب، إزاي يضرب البنت على وجهها؟ فقال أفلا أعتقها يا رسول الله، أكفر عن هذا ذنب عتقها؟ قال أتني بهتها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت للسماء. هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ما يقولش في كل مكان، ما يقولش هنا، الله سبحانه في كل مكان بعلمه بسمعه ببصر، أما بذاته لا، الله فوق عرشه سبحانه فوق سماوات. ولذلك حين سألها أين الله قالت في السماء، لو أخطأت في ذلك كان لا لا أنت مخطئة، ربنا جنبنا هنا، ربنا لا لا لا، ولكن الله فوق سماوات معنا بعلمه. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها يا هذه جارية مؤمنة، عرفت نبيها صلى الله عليه وسلم، عرفت ربها سبحانه، قال أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى على ذلك هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى قريب من عباده بتدبيره برحمته سبحانه بإعانته لعباده بإفضاله عليهم بسمعه وبصره سبحانه بعلمه سبحانه، قريب من عباده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهنا في هذه الآية قراءات في هذه الكلمة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي. هنا في الوصل يبقى نافع بخلف قالون كذلك أبو جعفر حيقرأ الآية وأبو عمرو كذلك يقرأها بالياء وصلا في الوصل. فإذا وقفوا أجيب دعوة الداع إذا دعان يبقى هنا من غير ياء إذا وقفوا عليها. إذا وصلوا هؤلاء نافع وأبو جعفر المدنيان وكذلك أبو عمرو البصري وبخلف قالون فيها. يعقوب الحضرمي يقرأها وصلا ووقفا بالياء أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وإذا وصلها أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي. باقي القراء ومنهم قراءة عاصم كله وباقي القراء يقرأ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي يبقى من غير الياء فيها. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليؤمنوا فيها الإبدال لأهل الإبدال يعني يقرأ وليؤمنوا حيقرأها ورش كله من طريقيه كذلك حيقرأها أبو عمرو بخلفه كذلك إذا وقف عليه حمزة حيقرأها كذلك ليؤمنوا ليؤمنوا وليؤمنوا بي لعلهم ورش حيقرأها هنا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. لعلهم هذه فيها ضمير هم فالقراء أصحاب الصلة حيصلون قالون لعلهم كذلك ابن كثير كذلك أبو جعفر يقرؤون لعلهم يرشدون. هذه القراءات اللي في هذه الآية. طيب نرجع تاني للآية ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان الداعي الداعي بحق الداعي بشروطه. ولذلك مش هيدي هنا السؤال اللي البعض يقول طب احنا بندعي ربنا ما يستجبش يقول لك بشروط الدعاء بشروط الدعاء اذا دعوت ربك سبحانه دعوه بشروطها الله عز وجل يعطيك الاجابه منه سبحانه. اذا سالك عبادي عني فاني قريب جاء في القران السؤال في مواطن حوالي 13 موطنا في القران يذكر يسالونك عن كذا قل كذا يسألونك عن كذا قل كذا مواطن يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاه يسألونك عن الساعة أيان مرساه قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألونك عن اليتامى قل يسألونك عن الشهر الحرام قل يسألونك عن الخمر والميسر قل واحدة فقط من الآيات كلها قال فقل فقل إيه الفرق بين قل وفقل فقل هذه فاء يقولون عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب يعني مباشرة فقل كذا قال لما كانت المسألة مسألة أصولية في العقيدة جاوب على طول ما تستناش يعني هي أهدي في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى هنا يتكلم عن مسألة أصولية من أصول العقيدة البعث النشر الحساب الجزاء فلما سألوه يستكسرون هو في حساب وفي بعث الجبال العظيمة دي اللي ما نقدرش ندكها دي هتروح فين دي ما هي موجودة من القدم وهتفضل موجودة للأزل فلما سألوه عن هذه الجبال طب حيكون مصيرها إيه لما يكون في حشر قال فقل جاوبهم حالا هذه الجبال اللي تستعظمونها يوجد في خلق الله ما هو أعظم منها بكثير إيه عظيمة هذه الجبال هذه الجبال يوم القيامة ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا الأمت المرتفع العوج المنخفض لا ترى فيها لا منخفض ولا مرتفع ينسفها ربي سبحانه وتعالى. فلما كان السؤال عن كأنه تعجيز، أنه إزاي الجبال الراسخة الصامدة اللي بقالها ملايين السنين وحتقعد لمش عارف إيه، إزاي دي تزول هذه الجبال؟ يستكثرون ذلك. فقل لا تؤخر الجواب، قد يتأخر الجواب، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن كذا، قد يتأخر، لكن هنا مسألة عقدية، ينكرون البعث والنشور ويقيسون أن الجبال هذه عظيمة موجودة منذ الأزل مش ممكن تزول، فيخبر سبحانه فقل كذا، هذه الوحيدة اللي في القرآن قال فقل. إلا أسرع منها هذه الآية التي معنا، وإذا سألك عبادي عني، ما قالش لا قل ولا فقل، فإني قريب، مش أنت اللي حتجاوب عني، أنا أجيب عن نفسي، فإني قريب. المعنى ما فيش وسط بين العبد وبين الله في الإجابة، ما فيش وسط. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ارفع ايدك للسماء وقول يا رب يا رب، مش محتاج لوسطة فيها، لا انك محتاج في كان قبل ذلك كان اتباع الانبياء اذا اعضل عليهم شيء يذهبون الى الانبياء، ادعوا لنا ربنا، ادعوا يدعون. جاء في امتنا اعطى الله عز وجل لكل الامة، ادعوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، انا قريب منكم، اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فلذلك هنا يقول اذا سألك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اذا سألك عبادي عني، عبادي يدل أن العبد لله وأن الله للعبد، العبد لله عبد، ملك لله سبحانه، خلق لله، الله للعبد رب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا يقول عبادي، أنتم عبادي، أنا ربكم، أنا الذي خلقتكم، أنا الذي أرزق، أنا الذي أستجيب لكم، لا تحتاجون لواسطة بيني وبينكم. يبقى ليس للإنسان أن يذهب يقول يا سيدي فلان خلي ربنا يعمل لي كذا، لا تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أدعو ربك مباشرة، يا ربي أعطني كذا، يا ربي افعل بي كذا. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب منك إذا كنت أنت قريبا من الله سبحانه، أنت تقترب من الله بالعبادة بالطاعة، الله قريب منك. هنا شوف الآية يقول فإني قريب، ما قالش فالعبد قريب، العبد هو يقرب إزاي العبد، إلا أن يعينه الله، يحتاج لفضل الله، ولكن الله أسرع وأقرب سبحانه، أقرب بفضله وبعلمه وبسمعه وببصره سبحانه تبارك وتعالى. العبد حقير مهما حاول لا يقدر أن يقرب من الله إلا بعون الله، ولكن الله عز وجل لا يمنع شيء سبحانه. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أقبل عبادة عبدي إذا دعان. ودعوة الله تدعو الله معنى تطلب منه، وتدعو الله بمعنى توحده سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا يقول ادعوا ربكم بمعنى وحده سبحانه تبارك وتعالى، وادعوا ربكم بمعنى اطلبوا من الله سبحانه تبارك وتعالى. الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه وأن يطلبوا منه، الله كريم، الله يغضب على العبد إذا لم يطلب منه، إذا لم يسأل. شوف تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المطعم ابن عدي كان في الجاهلية يطعم ويسقي ويكرم الحديد ويفعل ويفعل ويفعل، هل ربنا سبحانه وتعالى يسيب على ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قالش يوم واحد إن في يوم قيامة، لم يعترف إن يوم في يوم حساب ويوم جزاء ويوم عقوب. فلذلك العبد الذي يعرف ذلك ويوقن بذلك يدعو ربه ويطلب من ربه، فالله يعطيه سبحانه تبارك وتعالى ما يؤمله. الدعاء إذا سأل العبد ربه الله يحب من عبده ذلك. انظر للناس، الإنسان لما تطلب من واحد شيئا يعطيك، تطلب منه ثاني يديك بس على مضض، تطلب منه ثالثة هتشتغل لي كل شوية تطلب. شوف الفرق بين الرب سبحانه تبارك وتعالى. كان يقولون لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي ما عنده لا ينضب. الله يرضى حين تكسر سؤله، وبني آدم حين تسأل يغضب. العبد يغضب لما، لكن الله يرضى لما تكثر عليه السؤال، تطلب منه تطلب منه. الله يحب الملحين من عباده يسألون، لذلك أمركم بأن تدعوه سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يبقى حين تعبد ربك وحده كذلك حين تدعوه، لا تدعو أحدا معه، تقول يا ربي يا سيدي فلان أعمل لي كذا، ادعو من الله سبحانه تبارك وتعالى وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وباقيها إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون كأن الذي يترك الدعاء مستكبر على عبادة الله سبحانه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهنا بقى سؤال البعض، ما بال الداعي يدعو فلا يستجاب له في كل الأحوال؟ نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.